بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في بيع الدهن المتنجس، وقلنا هل شرط الاستصباح به لازم في صحة البيع، أم يكفي قصد المتبايعين لذلك، أم لا يشترط لا هذا ولا ذاك، لا شرط الاستصباح صراحة ولا القصد؟ قلنا ظاهر ابن إدريس الحلي هو الأول، أي شرط الاستصباح لازم في صحة البيع. القول الثاني هو ما نقل عن الخلاف للشيخ الطوسي، حيث قلنا ظاهر عبارة الخلاف بأن الشيخ الطوسي يشترط قصد الاستصباح في صحة البيع، واستدللنا بعبارته أنه لا يجوز بيعه إلا لذلك التي وردت في المبسوط. عليكم السلام ورحمة الله. وقلنا أن اللام هنا اللام تعليلية، يعني يجوز البيع بقصد الاستصباح، بقصد الاستصباح. لكن المحقق الكركي قدسة الروح استفاد معنى آخر، قال كلمة للاستصباح، هذه الكلمة للاستصباح ليست متعلقة بالبيع، أي يجوز البيع إذا كان شنو مشروطا بالاستصباح، لا، وإنما كلمة للاستصباح راجعة إلى الجواز، أي يجوز البيع سواء قصد الاستصباح أم لم يقصد الاستصباح، ما لنا علاقة بالقصد. لكن لماذا جوزنا البيع؟ لعلة، وهي أنه فيه منفعة محللة وهي الاستصباح، سواء قصدها البائع أم لم يقصدها المتبايعان. الشيخ الأنصاري بعد الآية يقول وكيف كان، يعني سواء حملنا كلمة للاستصباح كما فهمها الشيخ قدسة الروح بأنها قيد للبيع، أم حملناها على ما فهمه المحقق الكركي، على كلا الفرضين قال جماعة من العلماء بأن هذا الشرط، يعني القصد، ليس لازما في صحة البيع، وهذا يعتبر هو القول الثالث. القول الأول شنو؟ يلزم اشتراط الاستصباح في متن العقد. القول الثاني يلزم قصد الاستصباح. القول الثالث ذهب جماعة من العلماء أن القصد المذكور غير لازم في العقد، يعني لا يشترط الاستصباح ولا يقصد الاستصباح، هذا هو القول الثالث. الشيخ يقول عليكم السلام، إذا أردنا أن نحقق المسألة فنسأل هل قصد الاستصباح لازم في البيع أم ليس لازما؟ يقول الشيخ توجد ثلاثة أقوال في المسألة بخصوص القصد. القول الأول اشترط في صحة البيع وجود هذا القصد، وهو قصد الاستصباح، بحيث لو لم يكن هذا القصد موجودا فالبيع شنو؟ فالبيع باطل، هذا القول الأول، وهو ما فهمناه من عبارة الشيخ الطوسي في الخلاف والمفسود. القول الثاني إن قصد الاستصباح ليس بلازم، وهذا هو القول الثالث، أي سواء قصدنا الاستصباح أم لا فالبيع شنو؟ صحيح، هذا القول الثاني. القول الثالث وهو قول شيخ الأنصاري يقول: المسألة فيها تفصيل، في بعض الأحيان يشترط قصد الاستصباح وفي بعض الأحيان لا يشترط قصد الاستصباح. توضيح ذلك. هذا كلام من الآن، كلام الشيخ. يقول: يوجد هنا فرضان في المسألة. الفرض الأول أن يكون الاستصباح، طبعا هذه المسألة هواي بها تقسيمات، لذلك انتبه يعني جيدا لهذه التقسيمات حتى ما يضيع عليك المطلب. في قصد الاستصباح كم قول عندنا؟ ثلاثة أقوال. القول الثالث قول الشيخ بالتفصيل. كيف نفصل؟ يقول: لدينا فرضان. الفرض الأول أن يكون الاستصباح ليس هو المنفعة المحللة المنحصرة لذلك الدهن، يعني هذا الدهن منفعته المحللة لا تنحصر في من؟ بالاستصباح، وإنما له منافع أخرى كصناعة الصابون والطلاء وغير ذلك. هذا الفرض الأول. وفي هذا الفرض أن يكون الاستصباح مو هو المنفعة المنحصرة، قصد الاستصباح ليس بلازم. لماذا ليس بلازم؟ لوجود منافع أخرى محللة. هذا الفرض الأول. إذن على الفرض الأول، القصد لازم أم ليس بلازم؟ الفرض الثاني أن يكون الاستصباح هو المنفعة المحللة الوحيدة للدهن، مو المنفعة الوحيدة، المنفعة المحللة الوحيدة، يعني المنفعة المحللة منحصرة بمن؟ بالاستصباح، سواء وجدت منافع محرمة أخرى أم لا، المنفعة المحللة منحصرة بالاستصباح، ولا توجد أي منفعة محللة أخرى. هذه آخر هذا الفرض الثاني فيه ثلاث صور وهي تفريعات. دقق وياي بالتفريعات. الفرض الثاني وهو أن الاستصباح هو المنفعة المحللة المنحصرة، فيه ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون الاستصباح هو المنفعة المحللة المنحصرة ولكنه منفعة نادرة. يا هو المنفعة النادرة، مع كونه المنفعة المحللة الوحيدة المنحصرة لكنه شيكون منفعة نادرة، وفي قباله منافع غالبة وظاهرة ولكنها محرمة كالأكل والشرب وغيره. هذا يفر فرض الأول أو الصورة الأولى. الصورة الثانية، هذه الصور طبعا للفرض الثاني. الصورة الثانية أن يكون الاستصباح هو المنفعة المحللة المنحصرة ولكنه ليس منفعة نادرة، وإنما هو المنفعة الظاهرة والغالبة لذلك الدون. نعم توجد منافع محرمة لكنها شنو؟ نادرة. يعني بعكس الصورة الأولى. الصورة الأولى الاستصباح شنو؟ منفعة نادرة، والمحرمات شنو؟ غالبة. الصورة الثانية بالعكس، الاستصباح شنو؟ منفعة غالبة ولكن المحرمات شنو؟ منافع نادرة. الصورة الثالثة أن يكون الاستصباح هو المنفعة المحللة المنحصرة، كل كلامنا على الفرض الثاني. ولكنه منفعة مساوية للمنافع المحرمة الأخرى. فكم صورة؟ ثلاثة. الاستصباح نادر، الاستصباح الغالب، والاستصباح المساوي لمن؟ للمنافع الأخرى. أما الصورة الأولى فيشترط فيها قصد الاستصباح. أما الصورة الثانية والثالثة فلا يشترط فيها قصد الاستصباح. توضيح ذلك، المطلب تفصيلي. أما الصورة الأولى، ليش يشترط فيها قصد الاستصباح؟ الصورة الأولى نقول يشترط فيها قصد الاستصباح، يعني إذا كان الاستصباح منفعة نادرة فإذا أردنا أن يكون البيع صحيحا لابد أن نقصد الاستصباح، ولو لم نقصد الاستصباح فالبيع شنو؟ باطل. لماذا؟ ما هو الدليل؟ نقول دليل؟ لا، دليل تفصيل. الدليل نقول ما هو ملاك المالية في الأشياء، يعني هذا الشيء مال وهذا الشيء ليس بمال، ما هي الضابطة العرفية والشرعية في كون الشيء مالا أو كونه لا مالية له؟ ما هي الضابطة؟ الجواب، ضابطة مالية الشيء تتقوم بثلاثة أمور مجتمعة، بحيث إن اجتمعت الأمور الثلاثة فالأمر له مالية، ذلك الشيء له مالية، وإن اختل واحد من هذه الأمور الثلاثة فهذا الشيء ليس له مالية. ما هي هذه الأمور الثلاثة؟ نقول أما الأمر الأول فهو وجود فائدة ومنفعة في الشيء، لابد أن تكون فيه منفعة، وإلا لو كان ذلك الشيء لا منفعة فيه أصلا كبعض الحشرات فهذا لا مالية له، لا مالية له، وإن كان قد يملك لكن لا مالية له. كلامنا عن المالية، هذا الشرط الأول أو الأمر الأول. الأمر الثاني أن تكون تلك المنفعة منفعة غالبة وظاهرة وشائعة، وإلا لو كانت منفعته نادرة فهذا الشيء لا مالية له. يعني أولا نشترط المنفعة، ثانيا أن تكون المنفعة شنو؟ شائعة وغالبة، وإلا لو كانت نادرة فلا مالية للشيء. ما الفرق بين الشائعة والنادرة؟ الجواب، الشائعة المعتد بها عرفا وعقلائيا، بحيث العقلاء يبذلون المال بإزائها، متعارفة عند العقلاء. هذا الأمر الثاني اللي نشترطه. إذن الشرط الأول شنو؟ الأمر الأول في المالية المنفعة، الأمر الثاني أن تكون غالبة، وبهذين الأمرين تتم المالية العرفية، تتم المالية العرفية العقلائية. أما المالية الشرعية ففيها أمر ثالث، وهو أن تكون تلك المنفعة شنو؟ محللة، أي قد أمضاها الشارع ورضيها، وإلا لو كانت محرمة ها فالشيء له مالية أو ليس له مالية؟ ليس له مالية. كالخمر مثلا، الخمر فيه منافع، ولكن هذه المنافع شنو؟ محرمة شرعا، وإن كانت عقلائيا موجودة هذه المنافع مع غض النظر عن الشريعة، لكن الشريعة حرمت هذه المنافع. إذن يشترط في المالية عرفا كم شرط؟ شرطين: المنفعة وأن تكون شنو؟ شائعة. أما في المالية الشرعية فثلاثة شروط: منفعة وظاهرة ومحللة. إذا اتضح ذلك نقول: إذا افترضنا أن شيئا من الأشياء جمع هذه الأمور الثلاثة فهو مال شرعا ويجوز بيعه ولا إشكال في ذلك. أما إذا اختلت واحدة من هذه الخصوصيات فهذا الشيء ليس مالا ولا تجوز المعاوضة عليه. لماذا لا تجوز المعاوضة عليه؟ نقول: لا تجوز المعاوضة عليه. يعني شنو لا تجوز؟ متى لا تجوز؟ إذا لم تكن فيه منفعة أصلا لا تجوز المعاوضة عليه، لأنه ليس بمال. أو كانت منفعة ولكنها ليست غالبة، أيضا لا تجوز المعاوضة عليه. أو كانت منفعة غالبة لكنها محرمة، أيضا لا تجوز المعاوضة عليه. لماذا؟ لأن المعاوضة حينئذ إما أن تقع مطلقة، وإما أن تقع بقصد المنفعة الغالبة، وإما أن تقع بقصد المنفعة النادرة. يعني لو افترضنا أن شيء فيه منفعة غالبة لكنها محرمة، هل تجوز المعاوضة عليها أم لا تجوز؟ لا تجوز. لماذا لا تجوز؟ لأنه إما المعاوضة تقع مطلقا، لا نقصد النادرة ولا نقصد المنفعة الغالبة، وإما أن نوقع المعاوضة ونقصد الغالبة، وإما أن نوقع المعاوضة ونقصد النادرة. وفي كل الفروض الثلاثة المعاملة باطلة. أما الفرض الأول، شنو هو الفرض الأول؟ أن تقع المعاملة مطلقة، فهي صحيحة أم باطلة؟ فهي شنو؟ باطلة. لماذا؟ لأن المعاملة لو وقعت مطلقة تنصرف علما إلى المنفعة الغالبة، وحسب الفرض المنفعة الغالبة شنو؟ محرمة، فتكون المعاملة باطلة، لأنه أكل للمال بالباطل. وكذلك الفرض الثاني، يعني شنو الفرض الثاني؟ أن نوقع المعاملة بقصد من؟ بقصد المنفعة الغالبة، فأيضا المعاملة باطلة. لماذا باطلة؟ لأن المنفعة الظاهرة الشائعة حسب الفرض هي محرمة، فيكون أكل المال بإزائها أكلا للمال بالباطل. وكذلك الفرض الثالث، شنو الفرض الثالث؟ أن يقصد المنفعة النادرة، أيضا المعاملة شنو؟ باطلة. لماذا باطلة؟ لماذا باطلة؟ لأن المنفعة النادرة لا توجب مالية للشيء، لأن الشيء الذي فيه منفعة نادرة لا مالية له، فكيف تجوز المعاوضة عليه؟ أيضا يكون أكلا للمال بالباطل، لأننا نشترط كما سيأتي في كتاب البيع بأن البيع متقوم بمن؟ بمالية العوضين. أما إذا كان العوضان أو أحدهما لا مالية له فالبيع شنو؟ باطل. إذن إذا أردنا معاملة صحيحة لا بد أن يكون العوضان أو المبيع فيه منفعة محللة مقصودة، وإلا لو اختل واحد من هذه الأمور فالبيع ايش راح يصير؟ البيع باطل. هاي كلها كمقدمة. نجي إلى محل كلامنا اللي هو شنو محل كلامنا؟ الصورة الأولى اللي هي شنو الصورة الأولى؟ طبعا نسيت أن يكون للتفاح منفعة منحصرة لكنه شنو؟ نادرة. زين، حسب ما قلناه قبل قليل بيع الدهن المتنجس الذي فائدته المحللة منحصرة بالاستصباح وهو منفعة نادرة فيجوز بيعه، أم المعاملة عليه باطلة؟ المعاملة عليه ستكون شنو؟ باطلة، لا بالإطلاق ولا بقصد المنفعة الغالبة ولا بقصد المنفعة النادرة. أما الإطلاق فلماذا؟ لأن الإطلاق ينصرف إلى من؟ مو للاستصباح، الاستصباح نادر، ينصرف إلى من؟ إلى الغالب وهو الأكل، والأكل محرم، فالبيع باطل، أكل للمال بالباطل. ولا قصد المنفعة الغالبة اللي هي الأكل لأنها محرمة فيكون أكل للمال بالباطل، ولا بقصد الاستصباح، حتى لو قصدت الاستصباح أيضا المعاملة باطلة. لماذا؟ لأن الاستصباح منفعة نادرة، والمنفعة النادرة لا توجب مالية للشيء. طبعا مثال هكذا نوع من الدهن اللي استصباح منفعة نادرة يقولون كدهن اللوز والفستق وزيت الزيتون مثلا، هذه الدهون التي شنو؟ الغالب استعمالها المن للأكل ولا تستعمل المن للاستصباح لغلاء قيمتها، وهو واحد مو يشتري زيت الزيتون أو زيت اللوز وش يسوي؟ يستصبح بمنفعته نادرة. إذن على مقتضى القاعدة، على مقتضى القاعدة أن الصورة الأولى البيع فيها باطل أم صحيح؟ الصورة الأولى باطل، سواء قصد الاستصباح أم قصد الأكل أم لم يقصد أيا منهما، فالمعاملة باطلة مطلقا. ولكن إذا افترضنا ورود نص شرعي في جواز بيع هكذا دهن الذي منفعته المحللة شبيهة نادر، لو افترضنا وردت روايات وقالت يجوز بيعه، فماذا نفعل حينئذ؟ إن قلنا يجوز بيعه على الإطلاق المن ينصرف إلى المحرم، وإن قلنا بقصد الغالب أيضا هو شنو؟ محرم، فلا بد أن نحمل الروايات على شنو؟ على قصد المنفعة النادرة، ونقول الإمام حينما جوز البيع إنما جوزه بقصد تلك المنفعة المحللة النادرة، فنلتزم بجواز البيع ولكن بيا قصد، لكن نشترط فيه شنو؟ أن يكون بقصد المنفعة النادرة وهي الاستصباح. إذن في الصورة الأولى قصد الاستصباح لازم أم ليس بلازم؟ قصد الاستصباح لازم. لماذا لازم؟ لأننا افترضنا ورود النص على الجواز، والجواز الوارد في النص لا بد من حمله على قصد المنفعة النادرة، وإلا فالبيع باطل. إذن الصورة الأولى أن يكون الاستصباح منفعة نادرة، وحينئذ يلزم قصد الاستصباح وإلا فالبيع باطل، لأنه إذا قصدنا المطلق ينصرف إلى الغالب، وإذا قصدنا الغالب على كلا الفرضين الغالب هو محرم، فلا بد من قصد نادر وهو الاستصباح. قد واحد يقول قد واحد يقول هذه المنفعة النادرة، الروايات احنا قلنا شنو حسب الفرض، جوزتها او نفتها، اجازت البيع، حينئذ يقع تعارض. اذا ندقق بالمطلب، يقع تعارض بيننا وبين من؟ بين الروايات من جهة واضحة، والعرف، العرف، العرف يقول الذي فيه منفعة نادرة له مالية أم لا؟ ليس له مالية. يجوز بيعه أم لا؟ لا يجوز بيعه. فالروايات هنا تقول يجوز بيعه بناء على المنفعة النادرة، فيتعارض العرف ويامن ويشار في هذا المطلب. فهنا نقدم من في الحقيقة، فنقدم الشرع على العرف ونحكم بتخطئة العرف، نحكم بمن؟ بتخطئة العرف، ونقول هذه المنفعة النادرة تجيز البيع كما قال الشارع. حينئذ إذا الشارع اهتم بهذه المنفعة النادرة وأجاز البيع، سيكون أكلا للمال بالباطل أم أكل للمال بإجازة شرعية؟ أكل للمال بإجازة شرعية. إذن بيع هكذا دم متنجس بقصد المنفعة النادرة. إذا أرجعناه إلى العرف، العرف شي قل لك المعاملة باطلة وأكل للمال بالباطل لأنها منفعة نادرة فلا مالية له. أما إذا أرجعناها إلى الروايات، فالروايات تقول لك هذا له مالية، وإذا كانت له مالية فليس أكل للمال بالباطل فتجوز المعاوضة عليه. هذا بالنسبة لنا للصورة الأولى. أعيد لك الخارطة مع المبحث حتى نطبق المطلب.
يعني هذا العقل يكون قرين على تغيير أخلاق ما
يا دليل العقل.
يعني اللي خذنا العقل البيع إنه باطل إذا كان مطلق، هاي الصورة الأولى.
مو دليل العقل يا ما قلنا دليل.
قرينة
قلنا البيع إذا كان مطلقا ينصرف إلى المنفعة الغالبة، وإذا كانت المنفعة الغالبة محرمة فيكون أصلا للمال بالباطل. تخصيص من؟
تخصيص البيع مو إجت الرواية مثل الحلال بيع.
إذا إجت الرواية قالت حلال فنحملها على قصد المنفعة النادرة، لأن الرواية لا تقصد المنفعة الغالبة لأنها محرمة، ولا تقصد الإطلاق لأنه شنو ينصرف علما. فقول حصر عقلي، عندنا ثلاث احتمالات، الاحتمال الأول والثاني لا يكون مقصودا للرواية، فيبقى الاحتمال الثالث وهو قصد المنفعة النادرة. أفهرس لك المطلب من جديد لأنه هو صارت فيه تفاصيل، أنه في قصد الاستصباع ثلاثة أقوال: نعم يشترط القصد، كلا لا يشترط القصد، فيه تفصيل. هذا قول من فيه تفصيل؟ قول الشيخ الأنصاري. شلون تفصيل؟ يقول عندنا فرضين. الفرض الأول أن يكون الاستصباع ليس منفعة منحصرة بل توجد منافع أخرى، فيشترط قصد الاستصباع أم لا يشترط؟ لا يشترط، لأن أكو منافع أخرى. أما الفرض الثاني أن تكون المنفعة المحللة منحصرة بالاستصباع، فهل يشترط القصد أم لا يشترط القصد؟ ثلاثة صور: الصورة الأولى أن يكون الاستصباع منفعة منحصرة ولكنه نادرة. الصورة الثانية أن يكون الاستصباع منفعة منحصرة ولكنها غالبة. الصورة الثالثة أن يكون الاستصباع منفعة منحصرة ولكنها متساوية. أما الصورة الأولى وهي أن يكون الاستصباع منفعة منحصرة ونادرة، فهنا شنو يشترط القصد أم لا يشترط القصد؟ يشترط القصد. لماذا يشترط القصد؟ لأن ملاك المالية في الأمور ثلاثة: منفعة مقصودة شائعة ومحللة. فإذا اجتمعت هذه الأمور كان للشيء مالية وإلا فلا. ويترتب عليه أن الشيء لو كانت له منفعة محللة نادرة وليست شائعة فيجوز بيعه أم لا يجوز بيعه؟ لا يجوز بيعه. ولكن لو وردت روايات على جواز بيعه فنحمل هذه الروايات على اشتراط قصد المنفعة النادرة، لأنه لا يجوز مطلقا ولا يجوز صرفها إلى المنفعة الغالبة، لأنها حسب الفرض محرمة. فنشترط بالنتيجة النهائية، فالصورة الأولى ماذا نشترط؟ إذا أردنا أن يكون البيع صحيحا فلا بد من أن نقصد الاستصباع الذي هو منفعة منحصرة نادرة، وإلا فالبيع ليس بصحيح. هذا رأي الشيخ في المسألة في الصورة الأولى. شلون نطبق العبارة يعني؟ نكمل المطلب وأجل التطبيق إلى أنه نقول. فبالنتيجة النهائية إذن ما هو الحل يعني؟ ما شوف يعني. وكيف كان يعني؟ شنو وكيف كان يعني؟ سواء فسرنا للاستصباع بتفسير الشيخ الأنصاري أو فسرناه بتفسير المحقق السرفي، على كلا الفرضين فقد صرح جماعة من العلماء بعدم اعتبار قصد الاستصباع، وهذا يا قول هذا القول الثالث. القول الأول يشترط ذكره في العقد، القول الثاني يشترط قصده، القول الثالث حتى القصد ليس بشرط. زين، تفصيل المسألة الشيخ شنو قال؟ فرضان، وعلى الفرض الثاني كم صورة؟ ثلاثة صور. الآن ندخل في الصورة الأولى التي هي على الفرض الثاني. الصورة الأولى، ويمكن أن يقال باعتبار قصد الاستصباع. طبعا هاي شوف رأسا الشيخ قال ويمكن أن يقال باعتبار قصد الاستصباع. طوالة كم مقدمة؟ هو مقدمات طوالة أنه الأقوال عندنا ثلاثة. على القول الثالث أكو تفصيل أنه عند فرضان، فرض أن يكون الاستصباع ليس منفعة منحصرة فلا يشترط القصد، أما إذا كان منفعة منحصرة فهناك ثلاث صور. على الصورة الأولى أن يكون الاستصباع منفعة نادرة فنقول يشترط القصد. هل كنا جملة بين قوسين يكون المفروض أنت كاتبها أو نخليها بذهنك؟ ويمكن أن يقال باعتبار قصد الاستصباع إذا كانت المنفعة المحللة منحصرة فيه. في من؟ هذا يا فرض، الفرض الأول أو الثاني؟ لا، حتى قبل أن نجد الصورة الأولى، هذا الفرض الأول أو الثاني؟ هذا الفرض الثاني، لأن الفرض الأول الاستصباع ليس منفعة منحصرة، الفرض الثاني الاستصباع منفعة منحصرة. يعني إذا كان منحصرة فثلاث صور. الصورة الأولى، وكان الاستصباع من منافعه. منافع من؟ منافع ذاك الدهن. الاستصباع من منافع ذلك الدهن المتنجس، ولكن الاستصباع منفعة نادرة لو غالبة لا نادرة. هيا صورة، الصورة الأولى من منافعه النادرة التي لا تلاحظ في ماليته. لماذا لا تلاحظ في ماليته؟ لأن المالية تبتني على المنفعة النادرة أم على المنفعة الغالبة؟ على المنفعة الغالبة، فالمنفعة النادرة لا تلاحظ في مالية الشيء، كما في ذهن اللوز والبنفسجي وشبههما كزيت الزيتون وغيره من الدهون التي شنو؟ التي منفعتها الغالبة هي الأكل، أما الاستصباح فلا يقصد بها لأنها غالية الثمن ولا تشترى للاستصباح. إذن ما هو دليلنا على أنه يشترط القصد؟ ووجهه، إنها لمن ترجع اعتبار القصد في الصورة الأولى. لماذا نعتبر القصد في الصورة الأولى؟ احنا قدمنا مقدمة أنه كيف تعتبر المالية للشيء؟ قلنا كم شرط فيها؟ ثلاث شروط. هو راح يقدم هذه المقدمة، ووجهه أن مالية الشيء إنما هي باعتبار منافعها، هذا الأول. المحللة هذا الثالث، المقصودة منه هذا الثاني. فالمالية العرفية تعتمد على المنافع المقصودة، والمالية الشرعية تعتمد على المنافع المقصودة المحللة. لذلك يقول المالية إنما هي باعتبار منافعها المحللة المقصودة منها. يا مالية شرعية العرفية لا أن المالية باعتبار مطلق الفوائد، مطلق المنفعة، سواء كانت شائعة ملحوظة أم لا. يعني تحقق الشرط الأول وهو وجود المنفعة يكفي لحصول المالية؟ لا يكفي لحصول المالية، لا باعتبار مطلق الفوائد الغير الملحوظة في ماليته، كما لو كانت تلك الفوائد نادرة، لا لابد أن تكون شائعة، ولا باعتبار الفوائد الملحوظة المحرمة. الفوائد هذا الشرط الأول. الملحوظة يعني شنو ملحوظة؟ يعني غالبة، ولكنها شنو؟ محرمة. يكفي للمالية؟ لا يكفي للمالية، لكن لا يكفي للمالية شرعا، أما عرفا فهذا كافي للمالية. ولا باعتبار الفوائد الملحوظة المحرمة فإنها لا تكون شنو؟ حينئذ سببا للمالية. حينئذ فإذا فرض أن لا فائدة في الشيء محللة ملحوظة في ماليته، يعني لا توجد فيه منفعة أصلا، أو توجد فيه منفعة لكنها شنو؟ ليست ظاهرة، أو توجد ظاهرة لكنها شنو؟ محرمة، فيجوز بيعها أم لا يجوز؟ فلا يجوز بيعه، فلا يجوز بيعه، لا يجوز بيعه. بيا صورة يقول لا على الإطلاق. ليش؟ لأن الإطلاق وين ينصرف؟ إلى الغالبة، والغالبة حسب الفرق شنو؟ محرم. لأن الإطلاق ينصرف إلى كون الثمن بإزاء المنافع المقصودة منه، يعني الغالبة والمفروض حرمتها، فيكون أكلا للمال بالباطل. ولا هاي عطف على شنو؟ ولا يعني لا على الإطلاق، ولا على قصد الفائدة النادرة. طبعا قبل هاي انت كمل، ولا على قصد الفائدة الغالبة، لأنه لو قصد الفائدة الغالبة أيضا لا يصح البيع. لماذا؟ لأن المفروض أنها شنو؟ محرم، فيكون أكلا للمال بالباطل. يبقى الفرق الثالث، ولا على قصد الفائدة النادرة، وإن كانت هذه الفائدة النادرة شنو؟ محللة. لماذا؟ لأن النادرة لا توجب مالية للشيء. ولا على قصد الفائدة النادرة المحللة. لماذا؟ لأن قصد الفائدة النادرة لا يوجب كون الشيء مالا لاختلال الشرط الثاني. ولكن إذا افترضنا ورود النص في جواز بيع شيء منفعته المحللة نادرة، روايات إجت قالت يجوز بيعه كما في مورثنا، فماذا نفعل؟ نقدم النص على كلام العرف. يعني شنو نقدم النص على كلام العرف؟ نقول مقصود الإمام يجوز بيعه بلحاظنا، بلحاظ المنفعة النادرة. ثم إذا فرض ورود النص الخاص على جواز بيعه كما فيما نحن فيه، فلا بد من حمله، حمل الجواز، حمل النص على صورة قصد الفائدة النادرة. يعني قصد الفائدة النادرة عرفان يوجب المالية أم لا؟ لكن شرعا فنقدم هنا النظر الشرعي، الشارع نظر إليه واعتبره مالية، فلا يكون أكلا للمال بالباطل، لأن أكل المال حينئذ ليس بالباطل بحكم الشارع. الشارع قال يجوز بيعه، بعد مو أنت كيفك تجي تقول هذا أكل للمال بالباطل. زين، بخلاف صورة عدم القصد. يعني شنو صورة عدم القصد؟ يعني باع هذا الدهن ولم يقصد الاستصباح، ما قصد هاي المنفعة النادرة، في البيع صحيح ام باطل؟ ليش باطل؟ لانه في حالة الاطلاق لمن ينصره؟ الى المنفعة الغالبة، والمنفعة الغالبة محرمة، فالبيع باطل. اذن فالصورة الاولى نشترط القصد ام لا نشترط القصد؟ نشترط القصد، نقول ان قصد دلت الروايات على الجواز، وان لم يقصد انصرف الى المنفعة الغالبة وهي محرمة. بخلاف صورة عدم القصد، عدم قصد من؟ عدم قصد الاستصباح الذي هو منفعة نادرة، لان المال في هذه الصورة، صورة عدم القصد، مبذول في مقابل المطلق، المعاملة راح تصير مطلقة، وفي حالة الإطلاق لمن تنصرف؟ للمنفعة الغالبة، في مقابل المطلق الذي ينصرف المنصرف إلى الفوائد المحرمة. وإذا انصرف إلى الفوائد المحرمة، لماذا ينصرف إلى الفوائد المحرمة؟ لأنها هي المنفعة الشائعة والغالبة، فتكون المعاملة باطلة. فافهم يعني شنو؟ يقول قد نقول بأن حتى في هذه الصورة لا يفترض القاضي قصد أو لم يقصد، المعاملة صحيحة. لماذا؟ مستوكم تقولون إذا كانت مطلقة تنصرف إلى المنافع الغالبة المحرمة، فكيف تقولون يجوز مطلقا؟ الجواب، الشارع حينما أجاز بيع ذلك الشيء بلحاظ منفعته، يا منفعة النادرة، إذن أسألكم سؤال، هذه المنفعة النادرة معتد بها شرعا أم ليس معتد بها شرعا؟ الشارع حكم بالجواز على طبقها، فالشارع يهتم بها أم لا يهتم بها؟ يهتم بها، وإذا كان مهتما بها فهي ليست نادرة، فهي بمنزلة المنفعة الشائعة، باعتبار أن الشارع اهتم بها وجوز البيع على أساسها، فتترقى، نعطيها رتبة زايدة من كونها منفعة نادرة بسبب اهتمام الشارع، ايش راح يصير؟ كالمنفعة الغالبة، لأن الشارع نظر إليها واهتم بها وأجاز البيع على طبقها، فتكون كالمنفعة الغالبة. زين، إذا كانت كالمنفعة الغالبة، طيب يشترط أن نقصدها لو ما يشترط؟ فلا يشترط قصدها. فلعل مقصوده من كلمة فهم هو هذا، أنها تصعد إلى منزلة المنافع الشائعة الظاهرة، لأن الشارع تم بها. لكن لو رجعنا إلى القول اللي قبل فافهم، قول الشيخ قبل قوله فافهم أن قصد المنفعة النادرة شرط أو ليس شرطا؟ شرط، بحيث لو قصد النادرة فالبيع صحيح، إذا لم يقصد النادرة باطل. وعليه لو باع البائع والمشتري أجر المعاوضة دون أن يعلم بتجويز الشارع للمنفعة النادرة، أصلا ما يدرون أن الشارع أجاز تلك المنفعة النادرة ولم يقصد المنفعة النادرة، فالبيع صحيح لو باطل؟ فالبيع باطل. لماذا يكون باطل؟ لأن المعاملة ستقع مطلقة، وإذا وقعت مطلقة تنصرف إلى المنفعة المحرمة، فيكون أكلا للمال بالباطل. وحينئذ هذا تفريع على المطلق، فلو لم يعلم المتبايعان جواز الاستصباح بهذا الدهن وتعامل من غير قصد إلى هذه الفائدة. قيدها بعد انت النادرة المعاملة تصير كانت المعاملة باطلة. لماذا؟ لأن المال مبذول مع الإطلاق إذا كان العقد مطلقا لمن ينصرف؟ في مقابل الشيء باعتبار الفوائد المحرمة. لماذا؟ لأنها هي المنافع الغالبة فالعقد ينصرف إليها. فرع آخر مترتب على المسألة ونختم الدرس. لو باع المتبايعان بدون قصد أي منفعة وإنما قصد العين الخارجية، في الكلام اللي قريناه قبل قليل أن المتبايعين قصدا المنفعة ولكن لم يعلما بأن الشارع شنو أجازة الاستصلاح، قصدوا المنفعة من البيع والشراء فتحمل على المنافع المحرمة فيكون أكلا للمال بالباطل. أما لو افترضنا وهو افتراض بعيد بأن المشتري يشتري الكتاب أو الشيء أو هذا الدهن وهو غافل عن أي منفعة، يشتري العين لأنها عين، يشتري الدهن لأنه دهن دون النظر إلى منافعه، فالمعاملة حينئذ تكون صحيحة أم باطلة؟ قصد في المعاملة إيقاعها على العين ولم يقصد لا المنفعة الغالبة ولا المنفعة النادرة ولم يقصد المنافع المطلقة، أصلا ما قصد شيء، فالمعاملة حينئذ تكون صحيحة. لماذا تكون صحيحة؟ لأن هذا الدهن واقعا واقعا له مالية أم ليس له مالية؟ له مالية مع غض النظر عن قصد المتبايعين. لماذا له مالية؟ له مالية شرعية أم عرفية؟ له مالية شرعية. لماذا له مالية شرعية؟ لأن الشارع أجاز بيع ذلك الدهن لأجل الاستصباح فجعل له مالية ونزله منزلة ما له مالية، فهو في الواقع الشرعي له مالية. فإذا باع على العين أوقع العقد على العين وليس على المنافع فالعين لها مالية شرعا فالعقد شنو؟ صحيح. وإن كان هذا الفرض بعيد يعني أي فهو واقع له مالية أم لا؟ لا حتى واقعا شرعا له مالية أم ليس له مالية؟ الشارع نظر إلى المنفعة فجعل له مالية، إذن هذا الشيء واقعا له مالية. أنا جئت واشتريته بقصده بعينه فاشتريت عينا لها مالية شرعا وإن لم أقصد المنفعة، لأن ماليته سواء قصدت المنفعة أو ما قصدت المنفعة هو له مالية في الواقع الشرعي. نعم لو علمنا فخلق الطبق هذا المقدار. نعم لو علمنا عدم التفات المتعاملين إلى المنافع أصلا وإنما أوقع المعاملة على شنو؟ على العين الخارجية أمكن صحتها، صحة من؟ صحة المعاملة. لماذا؟ لأنه هذا الدهن المتنجس العين الخارجية مال واقعي شرعا. يعني شنو مال واقعي شرعا؟ يعني الشارع نظر إليه نظرة المال ولذلك جوزه حتى لو كان المشتري والبائع لم ينظر إلى ذلك. وهذا شو راح يصير؟ هذا هو المقتضي لجواز البيع، لأن المالية شنو تقتضي؟ تقتضي جواز البيع قابل لبذل المال بإزائه. والمانع مفقود. شنو هو المانع؟ قصد المنفعة المحرمة. البائعان قصدوا المنفعة المحرمة أم لا؟ لم يقصد المنفعة المحرمة ولم يقصد به، هذا عدم المانع، ولم يقصد به ما لم يصح بذل المال بإزائه من المنافع المحرمة، فالمقتضي موجود وهو المالية الشرعية، والمانع مفقود وهو قصد المنفعة المحرمة، فالمعاملة صحيحة. ومرجع هذا سيأتينا في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين. نادرا التي لا يرحبها العقلاء ولا يظنون المال به زائدا. قلنا هنا رفض التعارف بين التحديد المالي وهذه الروايات المزوجة، وحين ذا نقدم قدم التزويج هو